صاحب الكفايه قدس سره بعد ان بين ان الاستصحاب يجري في العناوين الانتزاعيه في منشا الانتزاع لاثبات الاثر المترتب على العنوان الانتزاعي وان هذا ليس من الاصل المثبت بعدم وجود شيء في الخارج بإزاء الحيثية الانتزاعية وليس إلا نفس منشأ الانتزاع. حاول أن يطبق ذلك على موارد من الاستصحابات الموضوعية وأن هذه الاستصحابات التي لا إشكال في جريانها عند الفقهاء إنما هو من هذا الباب، فذكر بعض الأمثلة. من جملة الأمثلة التي ذكرها أصحاب بقاء حياة المرأة مثلا لإثبات زوجيتها، حياة ذات الزوجة لترتيب الزوجية، أو استصحاب بقاء حياة المالك زيد لإثبات آثار مالكيته لماله، فالزوجية هنا والمالكية هناك باعتبارهما من العناوين الانتزاعية التي ليس مع إزائها شيء في الخارج حقيقي، وإنما الأمر الحقيقي منشأ الانتزاع وهو ذات المالك وذات الزوج أو الزوجة، فيجري الاستصحاب في هذا الموضوع وهو ذات الزوجة أو ذات المالك، ونرتب آثار الملكية، نثبت عنوان المالكية هنا وعنوان الزوجية هنا ونرتب آثار الملكية. هذا المثال أجابوا عليه بجواب واضح، وهو أنه هنا الزوجية والملكية بنفسيهما من الأحكام الشرعية، الزوجية حكم وضعي شرعي له موضوع، موضوعه ذات المالك وذات الزوجة، استصحاب بقاء زيد لأن زيد هو المالك، لو كان حيا كان يترتب عليه مالكيته أو ملكيته للأموال، فهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي لحكم اعتباري وضعي هو نفس الملكية والزوجية، فتترتب وبالتالي تترتب آثار الملكية والزوجية أيضا، ليس هذا من إثبات الملكية بالاستصحاب، بل نثبت بالاستصحاب بقاء زيد الذي هو موضوع للملكية وبقاء المرأة التي هي موضوع للزوجية، فنرتب آثار نرتب الزوجية أولا والملكية أولا كحكمين شرعيين وضعيين، ثم نرتب آثارهما. وهذا ليس مثالا مربوطا بإثبات العنوان الانتزاعي بالاستصحاب الذي يجري في منشأ الانتزاع. هناك مثالان آخران أيضا مثل بهما المحقق الخراساني، أحدهما في باب الوقف والآخر في باب النذر. قال لو شك مثلا في بقاء زيد أو البطن الأول الموقوف عليهم، لا إشكال أننا حينما نشك في بقائهم وعدم بقائهم، لو كانوا أحياء إذن فهذا الوقف لم ينتقل إلى البطن الثاني والطبقة الثانية، وإلا فقد انتقل. وهنا نجري استصحاب بقاء هذا الزيد مثلا أو بقاء الطبقة الأولى والبطن الأول الموقوف عليهم، وبه نثبت أن هذا الوقف لا يزال وقفا عليهم، يعني نثبت أنهم هم الموقوف عليهم وأن المال لم ينتقل إلى غيرهم إلى الطبقة الثانية. وهنا عنوان الموقوف عليه لازم عقلي لبقاء هذا الباب، بقاؤهم لازمه أن يكون إذن هم الموقوف عليهم، فإذا كانوا هم الموقوف عليهم إذن فالمال الواقف وقف لهم ولم ينتقل إلى غيره. هذا مثال. ومثال آخر في باب النذر، لو نذر شخص أنه لو كان ابنه حيا مثلا إلى شهر رمضان تصدق بكذا درهم، ويشك في أن ابنه بقي حيا أو لا، لا إشكال أنه لو كان شاكا يجري استصحاب بقاء حياته، حينما يدخل شهر رمضان فيثبت عليه وجوب التصدق، مع أن وجوب التصدق إنما يثبت بعنوان الوفاء بالنذر. بقاء زيد ابنه ابن زيد إلى شهر رمضان لازمه العقلي أن يكون النذر إذن فعليان ومتحققان، فيجب الوفاء به. هذان المثالان أيضا أجاب عليهم المشهور، أو يمكن أن يجيب عليهما، بأنه هنا عنوان الوفاء بالنذر أو عنوان الأمر بالوقوف على حسب ما أوقفها أصحابها إمضاء الوقف. هذه الأدلة حيث أنها إمضائية فمفادها جعل حكم شرعي على طبق ما يجعله الواقف وعلى طبق ما يجعله الناذر، والواقف أو الناذر قد جعل الحكم على بقاء زيد، لا بقاء زيد بما هو موقوف عليهم، بقاء الطبقة الأولى، بقاء ذات الطبقة الأولى، لا على بقاء الطبقة الأولى بما هو موقوف عليهم، ولا على بقاء ابنه بما هو مندور في حقه، بل موضوع النذر نفس زيد، بقاء نفس زيدين، وموضوع الوقف بقاء نفس زيدين أو الطبقة الأولى. وحيث أن الجعل الشرعي على وزان الجعل والإنشاء الوقفي والنذري، إذن فيكون الجعل الشرعي أيضا هكذا، أنه إذا كان زيد موجودا فهذا المال وقف عليه أو ملك له، أو إذا كان زيد ابن زيد موجودا إذن فيجب التصدق بهذا الدرهم، ويكون حيثية النذر والوقف حيثيتين تعليليتين. المقصود من الحيثية التعليلية هنا هذا المعنى، أن الجعل الشرعي حيث أنه بلسان الإمضاء والتنفيذ للإنشاء العقدي الوقفي أو الإنشاء الإيقاعي النذري، إذن يكون حينئذ مفاد موضوع ذاك الجعل الشرعي نفس ما هو موضوع الإنشاء، موضوع الإنشاء حياة نفس زيدين، لا حياة زيد بما هو موقف عليه، فإن عنوان الموقف عليه ينتزع في طول الوقف بعد أن ينشئ الواقف هذا العنوان، حينئذ يقال زيد موقف عليه، وإلا ما هو موضوع الإنشاء الوقفي نفس زيد حياة نفس الطبقة الأولى، إذن فيكون الموضوع نفس هذا المستصحاب، فيكون كالمثالين السابقين، الملكية أو وجوب التصدق، الحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي موضوعه نفس المستصحاب، حكم شرعي حياة زيدين أو حياة الطبقة الأولى أو حياة ابن زيدين يكون بنفسه موضوعا لهذا الحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي، فبالاستصحاب يترتب له. ثم يجيب السيد الشهيد بجواب آخر في النذر أيضا، يقول ويمكن أن يقال في باب النذر أن عنوان النذر، عنوان النذر التأليف له بنفسه وجود وبقاء، يعني لو قلنا بأن دليل وجوب الوفاء بالنذر موضوعه النذر، وجوب الوفاء بالنذر بنحو الحيثية التقييدية لا التعليلية، أي ليس موضوعه نفس الفعل، ليس موضوعه الشيء الذي وقع موضوعا لنذر الناذر، بل موضوعه نفس عنوان نذر في بنذرك. فالنذر موضوع، فإذا كان النذر موضوعان حينئذ عنوان تحقق الناذر وفعلية الناذر لا يثبت هذا العنوان باستصحاب بقاء ابن زيد، حياة ابن زيد مثلا إلى شهر رمضان، إلا بنحو الأصل المثبت. لازم بقائه أنه إذن نذره صار فعليا. في بنذرك هذا من اللازم العقلي. يقول إذا قلنا بهذه المقالة أيضا يمكن أن يقال لأن الاستصحاب هنا المجري في نفس النذر، لأن هذا النذر حاله حال العاقد، كما أن العاقد له وجود بقاء حدوثي وبقائي عند العرف ما دام لم يفسخ أحد المتعاقدين أو لم يتفاسخا، والعقد يكون باقيا وهو موضوع وجوب الوفاء. كذلك النذر له وجود بقائك، لأن النذر أيضا تعهد والتزام كالعقد، فالتزام التزام إيقاعي لا عقدي. هذا الالتزام الإيقاعي الذي هو موضوع وجوب الوفاء يكون له حدوث بحدوث النذر، وشك في أنه هل بقي هذا الالتزام باقٍ أو لا. إذا ما تزيدون كأنه انتفى هذا الالتزام بانتفاء زيد الذي هو المعلق عليه النذر بوفاته، لأن هذا الالتزام ينحل وينتفي. كيف أن العقد ينحل بالفسخ؟ كذلك هنا إذا مات ابن زيد ولم يبقى إذن ينحل هذا الالتزام وينتفي، واستصحاب بقاء حياة زيد لا يثبت وجوب التصدق، لأن موضوع وجوب التصدق الشرعي، الوجوب الشرعي موضوعه ليس حياة زيد بل موضوعه النذر. نذر الاستصحاب في النذر، نقول هذا النذر كان موجودا لا نذر يعني. الآن انتفى أو لم ينتفي، انحل بانحلال موضوعه وانتفاء موضوعه أو لم ينحل، فنستصحب نفسه بقاء الالتزام النذري والتعهد النذري. فنجري الاستصحاب فيما هو موضوع وجوب الوفاء الشرعي وهو نفس النذر، فنقول كان النذر موجودا فالآن أيضا فعليا الآن أيضا باقيا فيجب الوفاء. لأن هذا الجواب بكلا شقيه قابل للمناقشة. أما الشق الأول وهو أن أدلة وجوب الوفاء بالناذر أو أدلة الوقوف على حسب ما أوقفها أصحابها دعوى أن هذه تجعل الحكم على نفس العنوان الذي جعله العاقد أو المتعهد الناذر أو الواقف، بحيث لا يكون موضوع وجوب الوفاء نفس الوقف، موضوع الوجوب الشرعي نفس النذر. هذا خلاف الظاهر حتى في الأدلة الإنبائية، فإن الأدلة الإنبائية أيضا تدل على أنه ما يكون موضوعا للحكم الشرعي إنما هو نفس الوقف. الوقف نافذ والنذر نافذ، حمل هذه الأدلة على أنه على أن الموضوع فيها على أن الموضوع فيها نفس بقاء حياة زيد، إذا كان زيد باقي ابن زيد باقيا يجب التصدق، ليس هذا مصادف بنذرك يقينا. وإن شئتم قلتم أن هذه الحيثية حتى إذا كانت تعليلية لا تقييدية، على كل حال هذه الحيثية لا بد من إحرازها، لأن ما هو موضوع لوجوب الوفاء إنما هو بقاء زيدين مع هذه الحيثية التعليلية. وإلا لو لم يكن قد نذر وكان زيد باقيا، لو لم يكن قد وقف وكان زيد البطن الأول موجودا، لم يكن هناك شيء له. فالكون الحيثية تعليلية لا يعني أنه لا يجب إحرازها. على كل حال كل حيثية أخذ في دليل في موضوع حكم سواء كانت تقييدية أو تعليلية لا بد من إحرازها لترتيب الأصل. هنا لا بد من إحراز هذه الحيثية، حيثية أن هذا هو موقوف عليه، أو حيثية أن هذا هو مثلا المنذور، أو حيثية النادر، لكي يأتي موضوع دليل وجوب الوفاء، سواء كانت هذه الحيثية تعليلية أو كانت هذه الحيثية تقييدية. فالجواب الأول لا يرجع إلى معنى المعقول. الجواب الثاني أيضا غير تام، لأن عنوان النادر وإن كان هذا ليس وصف موضوعية، هذا وصف النادر، ليس وصف وجوب الوفاء. وجوب الوفاء له موضوع كما في باب العقد أيضا، في باب الموضوع أخذ فيه عنوان أخذ فيه عنوان أن يكون قد وقف موقوفا، لأن الشارع يقول الوقف نافذ، الوقف حسب ما جعله أصحابه، لكن من قبل وجوب الوفاء بالعقد صحيح، لكن مع وجود الوقف، يعني حيثية الوقف لا بد منها، لولا وقف لما كان يجب. طب هذا كلام آخر، معناه إذا استصحبنا الموقوف بما هو موقوف عليه، فرض الكلام فيما إذا كانت الحالة، أفرض الحالة السابقة ليس إلا استصحاب حياة الحالة السابقة، ليس إلا اليقين بوجود نفس زيد لا بما هو موقوف عليه، وإلا صار من استصحاب مصداق العنوان الانتزاعي الذي قلنا أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب. أقول بنظر أفرضوا أن الحالة السابقة كان عدم الملكية له، ولو من باب أن الواقف قد وقف على البطن الأول إذا كانوا أحياء في شهر رمضان، يكون هذا لهم في هذا الشهر، بحيث قبل الآن كانوا أحياء لكن لم يكن هذا لهم، لأن الوقف مقيد بهذا الزمان، وإلا جرى استصحاب كونه موقوفا عليه بما هو موقوف، أن موقوف عليه لأنه حالة سابقة صارت. البحث فيما إذا كان المستصحب في منشأ الانتزاع بلا الحيثية الانتزاعية سابقا، الآن وجوده يلازم مع هذه الحيثية الانتزاعية أو الاعتبارية. إذن فهذا الاستصحاب إذا أريد به أنه تمام الموضوع فيه نفس حياة زيدين خارة مقطوع البطلان، حتى إذا كانت الوقفية حيثية تعليلية لا بد من إحرازها إذا كان مأخوذا في الموضوع، كما أنه مأخوذ في الموضوع، سواء كان مأخوذا بنحو الحيثية التقليدية أو الحيثية التعليلية. إذن فلا بد من إثبات هذه الحيثية المأخوذة بمثبت محرز إما تعبدي أو استصحاب وجداني، حيث أنه لا محرز وجداني يحتاج إلى محرز تعبدي، فيأتي مثلا كلام صاحب الكفاية من أن هذا الاستصحاب حينما يجري في منشأ الانتزاع يثبت العنوان الانتزاعي بالملازمة مثلا، لأن هذا ليس شيئا مباينا معه وهو نفسه. وأما الجواب الثاني فالجواب الثاني أيضا غير واضح أو غير مقبول، وذلك باعتبار أنه الالتزام النذري، الالتزام الذي ينشئه الناذر، هذا لا بل كل التزام وتعهد يكون له بقاء ما دام لم يرفع اليد عن نفس الالتزام. انتفاء الموضوع في الخارج لا يرفع الالتزام، ليس معنى أن الالتزام قد انحل باب العقد، العقد إنما يقال بانحلاله بالفسخ، لأن الفسخ رجوعا عن الالتزام وحل للالتزام. أما انتفاء الشيء المعلق عليه النذر لا يعني أن الالتزام قد انتهى، بل يعني أن شرط الالتزام لم يتحقق في الخارج. عدم تحقق شرط الالتزام لا يعني انتفاء نفس الالتزام، لأن الالتزام كان مشروطا، إن بقي ابني حيا إلى اليوم الفلاني فأتصدق بالدرهم، حينما جعل هذا الالتزام النذري قبل أن يتحقق يأتي ذاك اليوم كان الالتزام النذري متحققا، لا يتحقق التزام آخر حينما يتحقق الموضوع أو ينتفي الموضوع المعلق عليه، إنما بتحقق الموضوع المعلق عليه الالتزام في الخارج يثبت وجوب الوفاء حينئذ ذاك الالتزام، لا أنه يتحقق الالتزام حين ذاك. فليس انعدام المعلق عليه زوالا للالتزام لكي يقال أننا نجري استصحاب نفس الالتزام التعهد، الالتزام يحرز وجوده، إلا أن الالتزام لا يجب وفاء به ما لم يتحقق شرطه. إذن فلا بد من بيان آخر لحل هذا الإشكال صاحب الكفاية. وحاصل البيان الآخر الذي هو يتم في الوقف والنذر معا، أن موضوع وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الوفاء بالوقف عبارة عن مجموع أمرين نحو التركيب: ما علق عليه الالتزام النذري أو علق عليه الوقف جعل الوقف له، وأن يكون قد أنشأ هذا الوقف وقد أنشأ هذا الالتزام. إنشاؤه للالتزام النذري أو للوقف هذا محرز وجدانا. الذي أنشئ له هذا الالتزام، يعني التزم بأن يتصدق إذا كان إذا نزل المطار أن يتصدق، إذا كان زيد ابنه حيا إلى شهر رمضان، هذا هو الذي علق عليه الناذر التزامه. قال: إذا كان ابني حيا إلى شهر رمضان أتصدق بدخل. هنا الشارع حينما يأتي ويقول في بنذرك، معنى في بنذرك أنه ما علقت عليه نذرك إذا كان تحقق، وكنت قد نذرت أنشأت هذا النفس المعلق على هذا المتحقق، يجب الوفاء بما ألزمت به نفسك. إذن فيكون الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر مركبا بحسب الحقيقة من جزئين: من وجود زيدين، ومن إنشاء الالتزام على تقدير وجود زيد أو ابن زيد في هذا اليوم. الأول محرزا وجدانا من أنشأ، والثاني محرزا بالتعبد، فيكون من باب الموضوعات المركبة. فليس كما يقول صاحب الكفاية لا بد من إثبات عنوان المنذور أو الناذر، وإنما الذي يجب لكي يقال أنها لا مثلا عنوان لازم عقلي لا يثبت أثر غفبته، وإنما الموضوع مركب من جزئين: أن يكون زيد أو ابن زيد حيا في شهر رمضان، وأن يكون قد نذر على الإنسان أنه إذا كان زيد حيا في شهر رمضان فعلي التصدق بدرهم. قد نذر وجداني محرز وجدانا، فلان حي إذا في شهر رمضان ثابت بالاستصحاب، فهذا وحال الموضوعات المركبة. كذلك في الوقت أن يقف على الطبقة الأولى، وأن يكون الطبقة الأولى موجودين. وقف على الطبقة الأولى فهو محرز وجدانا، أنشأ الوقت موجودين الطبقة الأولى، هذا بالتعبد الاستصحابي، فحاله حال الموضوعات المركبة. نكتة الجواب أن هنا بابه باب الموضوعات المركبة، لا الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية أجنبية عن البحث، ولعل مقصود السيد الشهيد من التعبير الحيثية التعليلية هو هذا المعنى، أن الموضوع مركب من جزئين، وإن كان العبارة تحميلها حملها على هذا المعنى تحميله. المقصود أن ما هو موضوع وجوب الوفاء مركب من جزئين: أن يكون إنشاء هذا الالتزام الوقفي أو النذري محرزا، وهذا محرز وجدان، وأن يكون ما أنشئ عليه أيضا ثابتا، وهذا يثبته التعبد. ليس موضوع وجوب الوفاء عنوان آخر بسيط ينتزع من مجموع هذين الأمرين، وإنما ما هو موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام العقدي الوقفي أو الالتزام النذري إذا تحقق ذاك الموضوع الذي علق عليه التزامه المنشئ، أنشأ الالتزام والتزم بهذا الالتزام هذا وجداني، تحقق ذاك الملتزم المعلق عليه الالتزام هذا أيضا يكون بالتعبد الصحابي، يثبت موضوع الحكم الشرعي. فأيضا هذا بابه باب إثبات وإحراز موضوع الحكم الشرعي المركب، جزءه بالوجدان وجزءه بالأثر وبالتعبد، وترتيب ذلك الأثر عليه، فيكون أجنبيا عن باب العناوين الانتزاعية التي يريد إثباتها صاحب الكفاية بالاستصحاب بلا أن يكون من الأصل المثبت مثلا، أو يكون استثناء من الأصل من عدم حجية الأصل المثبت. بعد هذا يقع البحث في ما يسميه الأصوليين الاصوليون بالتنبيهات، ونحن سميناه بالتطبيقات لانها ترجع بحسب الحقيقة بحوثهم ترجع الى البحث في انطباق احد اركان الاستصحاب في هذه الموارد التي وقع البحث فيها بعنوان التنبيهات في الاستصحاب. فإننا بينا فيما سبق أن الاستصحاب لها قاعدة لها أركان أربعة: اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وترتب الأثر العملي أو الشرعي التنجيزي والتعذيري على المستصحاب. هذه الأركان الأربعة والشروط الأربعة لجريان قاعدة الاستصحاب. في هذه التنبيهات أو التطبيقات وحسب الحقيقة في كل واحدة منها يوجد جهة ترجع إلى التشكيك في أحد هذه الأركان الأربعة، هل هي منطبقة أو ليست منطبقة. هي في الواقع تطبيقات لهذه الأركان والشرائط الأربعة لقاعدة الاستصحاب، هل منطبقة في هذه الموارد أو ليست منطبقة. ومن هنا نحن سميناه بالتطبيقات. جانا بينا فيما سبق وفي يأتي أنه يمكن التفكيك بينهما كما يأتي في بحث في توارد الحالتين، هناك سوف يبين أنه يوجد تفكيك بينهما أحد التنبيهات وتوارد الحالتين. إذن فهذه التطبيقات هي ما يسميه القوم بالتنبيهات ليس شيئا آخر. القوم بالتنبيهات ليس شيئا آخر. وجه تسميتها بالتطبيقات لأنها ترجع إلى دعوى عدم انطباق أحد الأركان الأربعة أو الشرائط الأربعة لجريان قاعدة الاستصحاب. أول هذه التطبيقات ما يصطلح عليه بالبحث عن أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب الشك الفعلي أو يكفي الشك التقديري. يقول الاستصحاب هل يجري في مواد الشك التقديري أو لا يجري. ثالثا يكون اليقين السابق والشك اللاحق فعليين، هذا واضح يكون موضوعا للاستصحاب، كمن تيقن الحدث او الطهور وشك في انتقاضه يجري استصحاب الطهور او الحدث. واخرى يكون للمكلف يقينون لكن حين العمل يغفل لا يلتفت الى نفسه، لو التفت لكان يشك وإنما التفت بعد العمل، إن العمل كان غافلا بعد العمل التفت فشك، ومنشأ شكه كان موجودا من أول الأمر لا أنه شيء حدث فيما بعد، حيث في أثناء العمل وقبل العمل أيضا لو كان يلتفت إلى نفسه لم يكن يغفل أيضا كان يشك. هذا نسميه بالشك التقديري. ويمكن تصويره في اليقين أيضا، قد يكون ليس له لم يكن له يقينا أيضا حين العمل لأنه كان غافلا، فإن اليقين كالشك يحتاج إلى التفات وتوجه، من لم يتوجه لا يكون له لا يقين ولا شيء، يكون له حالة الغفلة والدهول. لكن بعد ذلك إنما يلتفت بعد العمل يحصل له يقين سابق وشك لاحق. هل يكون مثل هذا اليقين والشك غير الملتفت إليهما والموجود غير الموجودين بالفعل في نفس المكلف إن العمل لكن بعد ذلك يلتفت إليه فيحصل له يقين وشك، هل يكون مثل هذا اليقين والشك التقديريين تقديريان كافيين لإثبات لجريان الاستصحاب فيحكم بأن هذه الصلاة مع استصحاب مثل استصحاب أو لا يكون كافيا. هنا المشهور أنه لا يكفي الشك التقديري واليقين التقديري لا يكفي لجريان الاستصحاب، والصحيح التفصيل بين الشك التقديري واليقين التقديري، الشك التقديري يكفي لكن اليقين التقديري لا يكفي. و مدرك القائلين بالمانع وبعدم جريان الاستصحاب مدركهم أحد دليلين، أحدهما دليل وبرهان ثبوتي والآخر دليل واستدلال بنكتة إثباتية في أدلة الاستسقاء. أما البرهان الثبوتي له فقالوا بأنه لا يعقل جريان الاستصحاب مع الشك التقديري أو اليقين التقديري باعتبار أنه الاستصحاب حكم ظاهري والأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ واقعية كما قلنا فيما سبق، أحكام طريقية تمام الهدف منها وتمام مضمونها تنجيز وتعذير الواقع، إيصال الواقع وتنجيزه، ومن هنا تكون هذه الأحكام متقومة بالوصول، ما لم يصل تصل لا معنى لجعلها أصلا، فتكون فعليتها بفعلية وصولها ووصولها بوصول موضوعها، ما لم يصل موضوع الحكم لا يصل الحكم واصلا ما بقى. فالتعبد الاستصحابي حكم ظاهري ليس حكما واقعيا له مبادئ محفوظة في فرض الشك والجهل وعدم الجهل وفي فرض الغفلة وعدم الأحكام التي لها مبادئ واقعية، حيث أنها أحكام واقعية لها مبادئ واقعية سواء علم بها المكلف أو لم يعلم، شك فيها، ذهل عنها، غفل عنها، هي واقعية موجودة واقعا لأنها لها مبدأ واقعي في نفس المولى على موضوع واقعي، هذا محفوظ، فلا معنى لأن ترتفع بالشك، لكن الحكم الظاهري حيث أنه ليس له مبدأ هكذا، تمام الهدف من إيصال الحكم الواقعي وتنجيزه أو التعبير عن للمكلف. لا، موضوعه الشك التقديري العام من الفعلي والتقديري. ليش؟ بحث ثبوتي مو إثباتي، بحث ثبوتي ثبوتا يمكن أن يكون الموضوع عام من الشك الفعلي والشك التقديري، أي مانع عندي على البرهان الأول ثبوتي، أمر دليل الاستصحاب كان ظاهرا في الأعام من الشك الفعلي والشك التقديري، يصير بحث إثباتي. هذا المحدود البيان الثاني له. فالبيان الأول هكذا يقول، يقول لا يمكن أن يكون هناك حكم استصحابي في مورد، حكم ظاهري في مورد الشك التقديري، لأن الأحكام الظاهرية إنما حقيقتها وروحها تنجيز الأحكام الواقعية، فإذا كان حقيقتها وروحها تنجيز الأحكام الواقعية فلا يمكن أن تكون فعلية وواقعية مثابتة مع عدم العلم بها، لأنه مع عدم العلم بها لا تتنجز، ولا الواقع تتنجز، ولا هذا يقدر أن ينجز الواقع، لا وصول لها. إذن فأي فائدة فيها، بل أي مضمون لها؟ إذ لا مضمون لها إلا كما قلنا تنجيز وإيصال تلك الأحكام الواقعية إلى مرحلة المنجزية والمعذرية. إذن فهي متقومة للوصول، ومن هنا قالوا أن الأحكام الظاهرية تختلف عن الأحكام الواقعية. دائما في الأحكام الظاهرية يوجد تصويب، يعني لو لم يعلم بموضوعها المكلف لا تكون فعلية، الأحكام الظاهرية لا تكون فعلية لمن لا يعلم بها، لا ليست كالأحكام الواقعية التي تكون فعلية في حق من لا يعلم، من علم بها أو لم يعلم، من وصل موضوع الحكم الواقعي إليه أو من لم يصل الحكم الواقعي فعليا في حقه، لكن الحكم الظاهري ليس كذلك لأن روحها وحقيقتها ذلك. ومن هنا قالوا أن قوام الأحكام الظاهرية بالوصول، فمع عدم الوصول لا فعلية لها حقيقة، لأن هي فعلية والمكلف لا يعلم بها بخلاف الحكم الواقعي، ويترتب على ذلك ويترتب على ذلك حينئذ النتائج منها عدم التعارض بين أدلة الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية مع عدم الوصول، لا يقع بينها التعارض، لا وجود لها لكي يقال يكون تعارض بينها بين ما يكون مماثلا، وإنما يكون التعارض في مرحلة لو وصل حكمان ظاهريان متخالفان يقع بينهما التعارض، فالتعارض بين أدلتها أيضا في مرحلة الوصول لا في مرحلة الواقع بخلاف أدلة الأحكام الواقعية متعارضة، مثلا لا تخصب وفلقنا أن على الامتناع متعارضان سواء علم به المكلف أو لم يعلم به بذلك المكلف. وهكذا هناك ثمرات تترتب على هذه النكتة المهمة في حقيقة الحفظ الظاهري. فاستندوا إلى هذه النكتة وحينئذ قالوا هنا إذا كان المكلف غافلا عن الشك لو يلتفت لكان يشك بالفعل لم يكن شاكا. الغفلة معناه عدم الوصول مسابق لعدم وصول الشك وعدم الالتفات والتوجه الى الشك او اليقين والشك. وموضوع الحكم الظاهري الاستصحابي اليقين والشك. فاذا لم يكن قد التفت اليهما اذا فلا يصل هذا الموضوع، اذا فلا يصل حكمه وهو التعبد الظاهري لا يلتفت اليه المكلف، ومعه لا يعقل جعله لان هذا ليس له مبدأ حقيقي واقعي لكي يكون له جعل واقعي او تكون مبادئه واقعية خالية عن المبادئ. تمام الهدف والغرض من التنجيز والتعبير وهو فرع عدم الغفلة، فرع الوصول عدم الذهول والغفلة، اذا فترتفع فلا يعقل ان تكون موجودة. هذا بيان، هذا البيان قد بينا في بعض الابحاث السابقة مفصلا انه غير صحيحين، وان الاحكام الظاهرية لها مبادئ لا انها ليست لها مبادئ، وانما مبادئها نفس المبادئ الواقعيه. فرق بين المطلبين، ان الاحكام الواقعيه الظاهريه ليست لها مبادئ اصلا، تمام الغرض منها تنجيز وتعذير الحكم الواقعي. لو كان هكذا حينئذ يمكن ان يقال هنا اي شيء موجود، لا يوجد شيء موجود، لأن التنجيل والتعديل للحكم الواقعي بالذهول والغفلة وعدم الالتفات والتوجه لا يكون. شيء آخر وراء التنجيز مبادئ أخرى من إرادة كراهة هم غير موجودة، إذن فلا وجود لشيء واقعي يمكن أن يكون محفوظا في حال الذهول. وأما إذا قلنا بأن الأحكام الواقعية لها مبادئ لكن مبادئها نفس المبادئ الواقعية التي هي فعلية، إذن فيعقل أن يكون الحكم الظاهري له فعلية حتى مع الغفلة. مع الغفلة وعدم الوصول الحكم الظاهري يمكن أن يكون فعليا، يعني المولى في هذه في حق هذا المكلف مثلا ليس له اهتمام بالغرض الإلزامي الواقعي إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا، أو بالعكس له اهتمام بالحكم الظاهري الإلزامي إذا كان الحكم الظاهري الزامية استصحاب الحدث مثلا. يعقل يكون للأحكام الظاهرية مبادئ، وقد أثبتنا أن أحكام الظاهرية لها مبادئ، لكن مبادئها ليست مستقلة عن المبادئ. الفرق بين المطلبين، المبادئ ليست مستقلة عن المبادئ الواقعية، لكن مبادئ درجة الاهتمام بالمبادئ الواقعية هذه الدرجة هي مبدأ الحكم الظاهري، وهذه درجة أمر واقعي في من له يقين سابق وشك ولو تقديريين، تلك المرتبة من الاهتمام يعقل أن تكون موجودة سواء وصل إلى المكلف هذه المرتبة من الاهتمام أو لم تصل إلى المكلف. هذه المرتبة من الاهتمام أن المولى في مثل هذا الشك التقديري أغراضه الواقعية المشتبهة مع الأغراض الإلزامية مع الترخيصية يرى أن أغراضه الإلزامية مثلا أرجح من الترخيصية، أو بالعكس ترخيصية. ليش طريقية؟ معنى الطريقية أنه ليست لها مبادئ مستقلة، لا أنه ليست لها مبادئ أصلا. معنى الطريقية أنه ليس للأحكام الظاهرية مبادئ مستقلة، لا أنه ليس لها مبادئ أصلا. فروح الحكم الظاهري روح واقعية يمكن أن يكون لها انحفاظ حتى مع عدم الوصول إلى المكلف. فإن هذه روح الحكم الواقعي الظاهري كما قلنا فيما سبق درجة اهتمام المولى بمبادئه الواقعية، وهذه الدرجة من الاهتمام أمر واقعي سواء علم بها المكلف أو لم يعلم بها المكلف، هذا أمر واقعي كالحكم الواقعي. إذا الحكم الواقعي الذي ينشأ عن نفس الملاك المصلحة والنفس مع قطع النظر عن التداخل الحفظي والاشتباهي، كيف أن ذاك أمر واقعي. مقدار أهمية هذا الملاك في التزاحم الحفظي أيضا أمر واقعي. إذن فروح الحكم الواقعي لها واقعيته، ومبادئ الحكم الواقعي ظاهري مبادئ واقعية، هي نفس المبادئ الواقعية لا مبادئ أخرى. أقول درجة الاهتمام بالمبادئ الواقعية لا أنها شيء منفصل ومبادئ منفصلة عن الحكم الواقعي. ففرق بين أن يقال أن الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها أصلا فيقال مع عدم الوصول لا وجود له، وبين أن يقال لها مبادئ لكن مبادئها ليست مستقلة عن المبادئ الواقعية. وهذه المبادئ التي هي صفة المبادئ الواقعية، مقدار أهمية المبادئ الواقعية، هذا مقدار الأهمية هو أمر واقعي، سواء علم بها المكلف أو لم يعلم هذا أمر واقعي، إذن له انحفاظ واقعي. ومن هنا نحن لم نقبل تلك المقالة من أن أدلة الأحكام الظاهرية لا تعارض فيما بينها إلا في مرحلة الوصول. هناك قلنا أن التعارض بين أدلتها تعارض واقعي، يعني ما يدل على الاهتمام بمرتبة شديدة في موضوع التزاحم الحفظي مع ما يدل على عدم الاهتمام بتلك المرتبة في موضوع التزاحم الحفظي بينهما تعارض، سواء علم المكلف بذلك أو لم يعلم، لأنه لا يمكن أن يكون هذه الملاكات الواحدة الواقعية المتزاحمة هم فيها اهتمام لها والمولى في مسألة التزاحم والحفظ هم لا اهتمام للمولى بها. إذن فهذا البيان الأول غير تامين، يعني يعقل ثبوتا جعل الحكم الظاهري في موارد عدم وصول موضوعها إلى المكلف لأن مبادئها واقعيتها. وأمام إشكال اللغوية أي فائدة في هذا الجعل له؟ ولا جوابه واضح، فائدته أنه بعد ذلك حينما ينكشف له بعد العمل أنه لو كان يلتفت لكان يشك، كان له شك ويقين سابق، حينئذ يحرز أن الحكم الظاهري كان فعليا في حقه ولو بعد العمل، فيكون عمله صحيحا بالحكم الظاهري، يعتمد على ذات الحكم الظاهري السابق في تصحيح عمله. إشكال اللغوية إشكال آخر. إذن فحاصل البرهان أو البيان الأول أن جعل الحكم الظاهري في موارد الشك واليقين التقديريين، جعل الحكم الظاهري الاستصحابي غير معقول، لأن الأحكام الواقع الظاهرية ليست كالواقعية، لا مبادئ واقعية لها، فمع عدم وصولها لا يعقل وجود شيء اسمه حكم ظاهري. هذا الكلام غير تام لو أريد به هذا المعنى كما هو إراده، أما لو أريد به إشكال لغوي فجوابه واضح. إذن فالصحيح أن البرهان الثبوتي غير تام، يبقى البرهان الإثباتي أو الدليل الإثباتي لهم، دعوى أن لا تنقض اليقين بالشك ظاهر، هذا الذي أشار إليه الشيخ، لا تنقض اليقين بالشك ظاهر، كل دليل يؤخذ في موضوع عنوان الشك أو اليقين أو أي عنوان آخر ظاهر في إرادة الفرد الفعلي له، لا الفرد الأعم من الفعلي والفرد التقديري، بحيث لو كان يلتفت لكان يتيقن، لو كان يلتفت لكان يشك، الظاهر لو كان لك يقين بالفعل وشك بالفعل، ومع الغفلة والذهول وعدم الالتفات لا يقين ولا شك. لو كان على قضية تقديرية، كما إذا قال أكرم العالم من كان بالفعل عالما، لا من كان لو كان يذهب إلى النجف كان يصبح عالما فيجب إكرامه، هذا لا يجب إكرامه. لو كان كل شخص سوف يكون عالما تقديرا، لأنه بالقوة لو كان يذهب إلى النجف مثلا أو إلى قوم كان يصبح عالما. إيش هذا موضوع أكرم العالم؟ أكرم العالم من كان بالفعل عالما، كذلك هنا لا تنقض اليقين بالشيء. هذا البيان في اليقين تام، لكن في الشك ليس تاما، لنكتتين. احداهما ان بعض أدلة الاستصحاب لم يؤخذ فيه الشك بل اخذ فيها عدم اليقين بالخلاف. لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر، هذا ظاهر في ان الغاية لحجية اليقين السابق، الغاية اليقين الآخر، فما دامك ليس لك يقين آخر فيقينك السابق حجة. لو لم يكن هذا الذيل موجودا ولكن تنقضه بيقين آخر كنا نقول الموضوع الشك، لكن مع هذا الدليل نقول الموضوع عدم اليقين الآخر. فكأنه قال كلما كان لك يقينا بشيء فهذا اليقين حجة ما لم تتيقن بخلافه. نقول هكذا. إذن فليس الموضوع الشك، الموضوع عدم اليقين بالخلاف، وعدم اليقين بالخلاف هنا فعلية. فإنه لم يكن له شك بالفعل، لكن لم يكن له يقين بالخلاف أيضا.